بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات باب قتال الجاني وقتل المرتد، قال: وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: عض أحدكم أخاه كما يعض الفحم لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشيخ ابن عثيمين: قاتل المقاتلة المشادة والإمساك بالأيدي وما أشبه ذلك، ولا يلزم أن يكون بسيف أو سلاح، فهي أعم من ذلك، فقد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصي والأحجار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي المصلي قال: فليدفعه فإن أبى فليقاتل. ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا المار، فيكون المراد بالمقاتلة هو أن يدفعه بشدة، لا يدفعه من أول وهلة هذا المصر على المرور، وإلا تقدم أنت حتى يمر خلفك. وربما بعضهم يقول الآن هذا يدفع بشدة، يأتي عليه صغير يمر ربما أسقطه حتى أضر به. طيب، وهذا سؤال آخر عندك. قال: فعض أحدهما صاحبه. إيش معنى عض؟ عض أحدهما صاحبه، تعرف ما معنى عض؟ ما تعرف؟ يعني من يفهمنا عمليا؟ ما خالد؟ خلاص، عض بأسنانه. عض بالضاد ومضارعها يعض، أما نطق بعضهم يعض فهو نطق غير صحيح. قالوا بعضهم قرأ: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه، يعني قال يؤدب وتأديب بالأسنان، ما هو يعض، يعظه. وهو قال هنا، قال بعضهم يعض بالضاء، هذا خطأ، بالضاد يعض، ويوم يعض الظالم. فنزع ثنيته. ما هي الثنية يا بلال؟ الأسنان التي في المقدمة. لماذا نزعها؟ كيف نزعها؟ كيف نزعها عبد الملك؟ ما تدري؟ عبد الرحمن كيف نزعها؟ ها؟ يعني لما عضه هو سحب يده فالأسنان سقطت، والآن بعد ذلك يذهب يشتكي، قل هذا أسقط أسناني. طيب كيف تعضه؟ أنت السبب. قال: فنزع ثنيته، كأنه والله أعلم أن أحدهما لما أهوى بيده التقمها الثاني بفمه ثم عضها، فالثاني أخرج يده من فمه، لأنه لا يمكن أن يبقي يده حتى يعضها الرجل ويقطعها، فهو لابد أن يخرج يده، فانتزع ثنيته، لأنه لا يمكن أن يتحمل ويجعل هذا الرجل يقضم يده كما يقضم الفحل لقمة العلف. قال: فالفاعل في قوله فنزع يعود على المعضوض، الذي نزع هو المعضوض، وكذلك الضمير في يده، أما الضمير من فمه فيعود على العاض. فنزع ثنيته، ثنية العاض أو المعضوض العاض، هو الذي عض بثنيته. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ إيش معنى هذا؟ يعني هذا استنكار من هذا الفعل. ثم بعد ذلك يأتي يقول لماذا ينزع ثنيتي. قال هذه الجملة كما ترون خبرية البناء لكنها إنشائية المعنى، حيث حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري والتقدير أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، والمراد من استفهام هنا الإنكار والتوبيخ. ونظير ذلك قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فجملة هم ينشرون ليست صفة لآلهة ولكنها جملة استئنافية إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أهم ينشرون حتى يكونوا آلهة، وهذا استفهام الإنكار. ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أن يقف على قوله تعالى الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي أهم ينشرون، أهم يبعثون الناس أو يخرجونهم أو يحيونهم، حتى يتبين معنى الكلام. قال وكثير من القراء وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور، فتجد يقرأ هذه الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرا. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، سمعنا قراءة يقول كمن كان فاسقا لا يستوون، وهذا غلط، بل تقف فاسقا. فإلى هنا يحتاج الاستفهام إلى جواب، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني هل يستوون؟ ثم يأتي الجواب بقوله تعالى لا يستوون، فكيف يوصل الاستفهام بجوابه؟ الآن انتبهوا يا معشر القراء، هذا الآن عتاب. أما هذا الآن لو نظرت كم ستخرج من قراءاتنا، وهذا بسبب عدم الانتباه للمعنى. قال فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان يتفطن لها، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله انتقد الذين حزبوا القرآن. إيش معنى حزبوا القرآن؟ جعلوا تلك العلامات والأحزاب ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل المعنوية، كما في قوله تعالى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنا ينتهي حزب، انتهى الجزء. قل كيف الكلام متصل بما بعده، يعني ينبغي أن يكون في آخر قصة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم يبدأ ويسألونك عند القرنين، هذا حزب جديد. قال فكثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء عند قول نكرة، ولكن هنا لم يتم الكلام، والصحابة لا يمكن أن يحزب القرآن هذا التحزيب فيبترون المعاني أبدا، بل لا بد أن يكون نهاية الحزب مع منتهى الكلام. وقد ذكر رحمه الله في التفسير الذي خرج أخيرا بأن تحزيب الصحابة للقرآن ليس كالتحزيب الموجود الآن، يعني كانوا يراعون الكلام والمعاني المتصل بعضها ببعض، حتى إني رأيت بعض المصاحف جعل نصف القرآن عند قوله تعالى وليتلطف، هذا في بعض الطبعات التي بخط شبيه بالخط هذا الذي يأخذه أصحاب أوساط آسيا، وحتى الجزء يبدأ عندهم في غير الذي يبدأ في كثير من هذه، مثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هذا بداية جزء. قوله تعالى أتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا بداية جزء. وعندهم في كثير من العلامات تكون عين، عين يعني معناه ينتهي من قصة إلى قصة من مقطع إلى مقطع، وهذا يعين في الحفظ، يعين في الحفظ في فهم الكلام وسياق الكلام وربطه مع بعض. قال: وأن النسخة الثانية يبدأ من قوله: ولا يشعرن بكم أحدا، فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح، وإن أرادوا بالحروف أو بالكلمات فهذا شيء يرجع إلى الإحصاء. قوله: كما يعض الفحل فشبهه بالحيوان، والفحل هو الذكور من البهائم، لكن مراد بهذا ذكور الإبل لأن عضه شديد، وإنما قصد من هذا الاستفهام التقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال، لأن الفحل الإبل عضه شديد فهو من أكثر الحيوانات حقدا، ولا ينسى حقده أبدا. من الذي ما ينسى حقده؟ الجمل. وقد ذكر لنا أن رجلا كان في أحد أسواق الغنم والإبل، وكان مع الناس واقفا ليشتري بعيرا، فإذا بجمل جاء منصبا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبارك عليه، لولا أن الله تعالى يسر أن تكون عادة الناس الذين يبتاعون الإبل ويشترون يكون معهم عصي شديدة، فضربوا بها هذا الجمل حتى مات، وإلا لمات الرجل. فسئل الرجل عن السبب، قال: في مرة من المرات أراد هذا الجمل ناقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه حتى وجده. وقوله: لا دية لها، الدية هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس، والأصل أن تكون عن النفس الكاملة، ولكنها تطلق كذلك على العوض المدفوع عن الأعضاء والجروح، وأما ما يدفع ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه يسمى قيمة. فوائد في التفريق في الكلام والمصطلحات: الدية هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس، العوض المدفوع عن الجناية على النفس، والأصل أن تكون عن النفس كاملة، ولكنها تطلق كذلك عن العوض المدفوع عن الأعضاء والجروح. أما ما يدفع ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه يسمى قيمة. فلو أن إنسانا أتلف بعيرا أو شاة أو بقرة لشخص ثم طلب بالعوض، فإن هذا العوض لا يسمى دية بل قيمة. بعض الكلام في تعليم كيف يدافع عن نفسه، وما بعضهم يحفظ. قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. من هو الذي انتزع يده من فمه؟ العاض، المعضوض، لما وجد حرارة العض انتزع يده، فنزع ثنيته، يعني لما من شدة العض هو ما تركه، وهذا سحب يده، سقطت ثنيتاه أسنان في المقدمة. قال: فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال علامة الصنعاني رحمه الله: في قوله يعض أحدكم بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه عاضضة بكسر الضاد الأولى، يعضض بفتحها في المضارع فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها. أخاه كما يعض الفحل، أي الذكر من الإبل. قال الصنعاني رحمه الله: اختلف في العاض والمعضوض منهما، هل هو يعلى بن أمية أم هل يعلى بن أمية العاض أم المعضوض؟ فقال الحافظ المصنف ابن حجر: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، إذن العاض من هو؟ يعلى. الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، قيل: فيتعين أن يكون يعلى هو العاض، معناه إذن أسنانه هي التي سقطت. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر تهدر ولا دية على الجاني. وإلى هذا ذهب الجمهور، الجمهور ذهبوا إلى ماذا؟ هات يا أسامة. أن دفع الضرر إذا حصل بسببه جناية، إنسان اعتدي عليه فلم يستطع أن يدفع عنه هذا المعتدي إلا بجناية حصلت، فإن هذه تهدر، أن هذه الجناية التي وقعت لأجل الدفع عن الضرر، يعني دفع الضرر، تهدر ولا دية على الجاني. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا يلزمه شيء لأنه في حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه. قالوا ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء. المعضوض لو جرح هذا العض، يعني هذا العض شاد عليه بالعض ما استطاع أن يدفعه إلا بأن اعتدى عليه وجنى عليه بجناية في موضع آخر حتى يدفع عن نفسه. الشيخ ابن عثيمين ذكر من الأمثلة أنه يقول مثلا أمسكه في بطنه فانقطع أحد الأمعاء، لا يمكن تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه ليرسلها، ومهما أمكن التخلص بغير ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر. إيش معنى هذا الكلام؟ من الذي انتبه للكلام؟ ما معنى الكلام الأخير؟ أعد لنا يا عبد الحي آخر كلام. فيه استثناء، ما هو هذا الاستثناء؟ ها أحمد، يعني إذا كان يمكنه أن يدفع هذا العدوان عنه بما هو أسهل من ذلك فإنه لا يهدر القصاص، تنبه له. قال ومهما أمكن التخلص بغير ذلك، بغير عدوان عليه بهذا الذي ذكره من ضرب شدقه فك لحييه، فعدل عنه إلى الأثقل، عدل عنه إلى ما يمكن دونه لم يهدر، أي القصاص. وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق، ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ من القواعد الكلية في الشرع، وإلا فلا يفيده الحديث. فإن كان العض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا، يعني في غير اليد، لو عضه في موضع آخر في غير اليد فإنه يدفع عن نفسه، ولكن يدفع بالأسهل فالأسهل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.